إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، ففي خضم ما يحدث لأمتنا وإزاء ما يقع في بلادنا من أحوال وتصارعات واضحات، وإزاء ما يقع في كون الله تعالى من تناثر الأشلاء وسريان الشهداء وانتشار الدماء وظهور الأعداء ونكوص لهيبة الأولياء، إزاء كل هذا يشعر المؤمن بحالة من حالات الجزع واليأس والحزن. هذه النوبة تصيب الكثيرين، بل إن بعض الناس إزاء ما يقع في كون الله تعالى يقف ابتداء موقف المتفرج، ثم تتطور به الأمور فيصيبه الجزع التام واليأس الكامل، متناسيا أن الكون هو كون الله، وأنه لا يقع شيء في كون الله إلا بإرادته. تلك عقيدة يجب أن ترسخ في القلوب والعقول، وهذا من الإيمان الواجب عليك أيها المسلم. لهذا أردت أن تكون كلماتي مبشرة، أردت أن تكون خطبتي باعثة للأمل في قلوب الغيورين على دينهم وإسلامهم، في قلوب هؤلاء المكلومين في إخواننا ممن ماتوا وقتلوا، في قلوب أهل الإيمان ممن يسوءهم تسلط أعداء الله تعالى عليهم في الداخل والخارج، حتى صرنا قصعة مستباحة لأذل أمم الأرض من اليهود والنصارى ومن والاهم من المنافقين ومن حذا حذوهم من الظالمين. لهذا فإن كلماتي أيها الكرام المسلمون هي رسائل لا تخرج عن الآية والحديث، إذ القرآن شفاء لما في الصدور، والسنة إن شاء الله مكملة لهذا. ولهذا من علم هذا النور، أقصد نور الوحيين، فلا بد وأن يتخبط في دياجير الظلام، وأن تصيبه لفحات اليأس، ومن يسر الله له فرأى ببصيرته وأدرك حقيقة الأمور، علم أن الله سيفرج الكرب عن عباده قريبا ولكنكم تستعجلون. فأردت أن أبعث برسائل من على منبر رسول الله، إذ المقصود الشرعي من خطبة الجمعة هو الترغيب والترهيب، وإيقاظ شعلة الأمل والإيمان وجذوة اليقين في القلوب، سائلا الله تعالى أن يحرر نيتي وأن يصلح قصدي والمستمعين والمسلمين. اللهم آمين. عباد الله من المؤمنين، إن الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة جاءه مخذل مثبط إزاء ما كان فيه من فتنة، فقال له: يا إمام، خذلنا وخذل الحق. فقال له مجيبا: والله لازلنا على الحق، لازلنا على الحق ما دمنا لم ننتقل من الحق إلى الضلال ومن السنة إلى البدعة. إن الإمام رحمه الله تعالى قد جلى بكلماته النورانية هذا الأصل، فلازلنا منتصرين ما لم نخرج من دائرة الحق إلى دائرة الزيف والزيغ والضلال ممن أوقع الله تعالى فيهم في هذه الفتنة أناسا كنا نحسبهم من الأجلة. فإذا وجوههم بادية الصفر، وإذا عقولهم من السفه بمكان، أظهرهم الله تعالى لسوء طويتهم ولفساد نيتهم. وكفى بهذا نعمة، فإن الله تعالى من نعمه أن طهر الصف من المنافقين والعملاء الخبثاء. لهذا فإن النبع الأول الذي أذكر به إخواني أن الله لا يصلح عمل المفسدين. نعم، قضى ربنا تبارك وتعالى: ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، أنه لا يصلح عمل المفسدين. انظر إلى هذه المناظرة التي قامت بين موسى وأتباع فرعون، حيث أظهره الله تعالى عليهم فقال: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ومن جميل ما ذكره المراغي والطاهر بن عاشور وغيرهما من أئمة أهل التفسير أن قال: إن الله تعالى قضى أنه لا يصلح عمل المفسدين، ولكنه أكد على هذا باللفظ الظاهر للمضمر. الله تعالى قال: إن الله سيبطله. وكان من المتوقع أن يقال: إنه لا يصلح عمل المفسدين، ولكنه سبحانه صرح بلفظ الجلالة ظاهرا للدلالة على أنه سبحانه صاحب الهيبة والعظمة المطلقتين سبحانه وبحمده، وأنه سبحانه قضى ولا راد لقضائه أنه لن يصلح عمل هؤلاء الفاسدين الضالين المفسدين. فما معنى لا يصلح عمل المفسدين؟ قال أهل العلم: أي لا يصلح الله تعالى شأنهم بتمام ما أرادوا، فيبدأ أهل الزيف والزيغ والفساد في كيدهم ومكرهم ونكثهم، يبدأون ويقطعون شوطا، ثم تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فتكون العاقبة وبالا وخسرانا، مصداقا لما قاله ربنا سبحانه وبحمده: الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ثم يغلبون. هل تصدقون الله؟ إنني بحاجة إلى إجابة من لب كلام لسانك فقط. فإذا قلت نعم أنا أصدق الله تصديق المؤمن الجازم، فأين هذا مما تظهره يا عبد الله من جزع ويأس وقنوط؟ بل إن البعض صرح وقال إن الإسلام قد انتهى، هكذا يقولون ويزعمون في إعلان عميل موجه. ولكننا نقول إن الله سيبطل كيدهم قولا واحدا، وسيأتي معنا ذلك إن شاء الله. إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. تلك هي الرسالة الأولى، وذاك هو النبع الأول الذي أفجره في قلبك، حتى إذا رأيت قلة مؤمنة مضحية وكثرة غافلة مضللة أيقنت يقينا جازما أن الله ناصر هذه القلة. كيف يكون ذلك والأسباب كلها على خلاف ما تقول وأنا أقول أنا أصدق الله؟ إذ الله يقول: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. التاريخ الإسلامي خير شاهد على صدق ما أقول وعلى كذب ظنك وظن من يكون هذا ظنه. لقد تواتر على تاريخنا الإسلامي أن أعداء الملة والدين في كل زمان ومكان كانت له الصولة والجولة. انظر، منذ بداية بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنذ أن خرج فأعلن رسالته للعالمين، والكل يحاربه، والكل يطلق الإشاعات، والكل يقاتل حتى لا يفوز محمد بما قال من سبق فيدين له العرب والعجم. ولكن الله أظهره على أولي القوة، أظهره على الفرس والروم وعلى الكفرة من العرب وعلى الصابئين وعلى المارقين من اليهود والنصارى. إنها قوى بمن يحسبون أو لمن يحسبون الدنيا كلها بالحسابات المادية، فإن كل القوى المادية المحسوسة هي ضد محمد. ولكن الله أظهره ونصره وأعانه، وانتشرت دعوته في العالمين، وتحققت نبوءته صلى الله عليه وسلم. ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. ولكنكم تستعجلون. أظهره الله، ثم كانت الهجمات التترية الشرسة التي سمعتم بها في التاريخ، حتى أنهم كانوا يقولون حينما يدخلون بلدا غازين محتلين، كانوا يقولون: لقد خلقنا من سخط الله. بيقولوا للي دخل لهم من المسلمين: ما تحاولوش معانا، جتتنا منحاسة. لقد خلقنا من سخط الله. كان التتري يأتي إلى العربي المسلم فيقول له: قف مكانك حتى آتي بالسيف فأنزع رأسك عن جسدك. وبهزيمة نفسية نكراء يقف المسلم والعربي مكانه، ينتظر حتى يأتي هذا السفاح التتري فيلقي برأسه ويذهب به إلى الجحيم. كان ابن الأثير، وقد كتب ابن الأثير في هذا فقال: ولما رأيت هذا حسبت أن هذا زمان انتهاء الإسلام. وبقي الإسلام، ووصلتك أنت، أنت الآن في الجيزة الدعوة، وها أنت قد خرجت من أبوين مسلمين فاحمد الله وقل الحمد لله. وبقي الإسلام بعد سقوط الأندلس، وبقي الإسلام بعد احتلال هؤلاء المجرمين لأمتنا وغزوهم وإسقاط الخلافة وغزوهم لبلادنا غزوا فكريا وثقافيا وعسكريا واقتصاديا واجتماعيا وأخلاقيا. بقي الإسلام وظهرت الثلة المؤمنة وانتشرت الدعوة في البلاد. فلما رأى أعداء الملة والدين داخلا وخارجا آثار دعوة الدعاة إلى الله وهم لا يملكون من أسباب الدنيا سوى المنبر والميكروفون، قالوا والله إنها لكارثة لئن بقي هؤلاء بضع سنوات قليلة لتنتشرن الدعوة حتى تكون كالغول سيأكل الأخضر واليابس. وهنا مكر الماكرون وقام المجرمون بما قاموا به لإجهاض هذه الدعوة، يحسبون أنهم بهذا سينتصرون في معركتهم، ولكننا نعلن ونقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين. هذا هو النبع الأول الذي أردت أن أقرره أيها المسلمون. النبع الثاني والرسالة الثانية التي أردت أن أذكر بها عموم أهل الإسلام أن العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين. العاقبة في لغة العرب هي آخر الشيء، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، والعقب مؤخرة الرجل. ومنه العقوبة اللازمة بعد الذنب والتالية له. فالعاقبة للمتقين قضية محسومة أزلا، فهذا وعد الله ووعده سبحانه لا يتخلف. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، والجواب لا أحد أصدق من الله قيلا، ولا أحد أصدق من الله حديثا. ولهذا نصح عمر بن عبد العزيز أحد عماله يقال له عبد الرحمن بن نعيم، فقال له أيها الوالي اتق الله وأصلح وأيقن أنه لا يغني عنك سلطانك وأن العاقبة للمتقين. انظر كيف يوصي الحاكم من يستخلفه حينما تكون الرأس صافية دينة، فلا بد وأن يعمل كل الأطراف على إرضاء هذا الرأس. ولهذا كانوا يقولون ولا يزال الناس على دين ملوكهم، فإذا فسدت الرأس وظهر طغيانها فإن هؤلاء لا يستترون أبدا في إبرام كل فساد ليتزلفوا إليه. شعارهم في ذلك دارهم ما دمت في دارهم، وحيهم ما دمت في حيهم، واضحك للقرد في دولته. هذا شعارهم في كل زمان ومكان، لا يرقبون في المؤمنين إلا ولا ذمة. العاقبة للمتقين، نعم، ولا يتعارض هذا مع قول ربنا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، وقوله سبحانه فاصبر إن العاقبة للمتقين مبينة لهذا المراد، فإن الصبر سبب لنيل هذه المرتبة وهذه الجائزة. هل وعيت هذا المراد؟ ولهذا قال أهل العلم إن العاقبة للمتقين تكون في الدنيا ويكون إن شاء الله أمرها في الآخرة. ولهذا نجد من يستمعون كثيرا إلى إعلام أبي لهب وإلى إعلام مسيلمة الكذاب وإلى المخذلين والمثبطين والمضللين، تراهم يلوكون شبهة بألسنتهم، يقولون معنى كلامك وكلام غيرك أن الدنيا لهم، الدنيا للكفار، الدنيا لمن غلب، الدنيا للظالمين، الدنيا للمنافقين والمجرمين، الدنيا لهؤلاء الفاسدين المفسدين، وأن العاقبة في الآخرة إنما تكون للمؤمنين. لا يا أخي، ليس هذا هو معنى كلامي، بل أكاد أجزم أن العاقبة للمتقين في الدنيا قبل الآخرة. هذا هو الأصل الذي ينبغي أن تعتنقه وأن تعتقده، فالله تعالى سينصر أهل التقوى إذا حققوا التقوى، وهذا قيد هام. فلفظة إذا من أدوات الشرط، فإذا حققت فعل الشرط لزم إن شاء الله تعالى تحقيق جواب الشرط. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل في آية واضحة: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فجاء بأداة إن ولم يأت بإذا. قال القرطبي والسدي وغيرهما: وهذا من تمام رحمة الله بالعبيد، إذ لو قال الله تعالى إذا تنصروا الله ينصركم لكلف ذلك من عباده ما لا يطيقون. والقاعدة الأصولية أنه لا تكليف إلا بمقدور، لا تكليف إلا بمقدور. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. إذن العاقبة للمتقي الرسالة الثالثة والنبع الثالث الذي به يتفجر الإيمان واليقين في قلبك هي سنة كونية قضى ربنا تبارك وتعالى أن تظل ما بقي الكون. قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. إن سنة التداول سنة حقيقية مرئية، قضى الله تعالى أن تكون قائمة في هذه الدنيا. لماذا؟ لأن بعض الناس لا يمكن له أن يرى بنور الله، ولا أن يفهم ببصيرته مراد الله. ولهذا فإن الله تعالى يستنقذ فئات من هؤلاء لوجود أصل الإيمان في قلوبهم، فيأتي الله تبارك وتعالى بهم عن طريق هذه السنة، سنة المداولة. لو أن الله تعالى قضى أن تكون الغلبة دائما أبدا لعباد الله المؤمنين، فلما الثواب والعقاب إذن؟ لن يكون هناك اختبار، ولن يكون هناك تكاليف، وعليه فلن نستطيع أن نتعرف على الثابت على إيمانه ممن يتزحزح ويتلون. فقضى الله تعالى أن تكون سنة المداولة سنة باقية في هذا الكون، فقد تكون الصولة والجولة لأهل الباطل في زمان. ثم يأتي الله تعالى ناصرا لأهل الحق فتكون الصولة لهم. فإذا فرط أهل الحق في حقهم فتنازعوا وتفرقوا ونظروا إلى مغانم الدنيا وزينتها ونظروا إلى فتنها فلم يتقوا الله تعالى في هذا الأمر، سلط الله تعالى عليهم عدوهم فاستباح بيضتهم، فتكون الصولة لمن؟ لهذا الباطل. ولكنك تطمئن غاية الاطمئنان أيها العبد المؤمن إذا علمت أن الصولة والجولة إن كانت للباطل وأهله فإن الغلبة قولا واحدا هي للحق وأهله. أكرر هذه العبارة فنحن بحاجة إلى أن نتأملها بقلوبنا. أقول أيها المسلمون، إذا كانت الصولة والجولة للباطل وأهله، أي في زمان أو في مرحلة من مراحل عمر بناء الدول، إذا كانت الصولة والجولة والدولة لأهل الباطل في مرحلة من المراحل، فإن الله تبارك وتعالى قضى ولا راد لقضائه أن الغلبة في نهاية الأمر ستكون للحق وأهله. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. قال المراغي رحمه الله تعالى في تفسيره: وسمي الحق حقا لثباته فلا يتزحزح يمينا أو يسارا. فالحق حق، ومن الحق أن الله سينصر أهل الحق في جولة حق في وقت حق، لأن هذا هو الوعد الحق. ولا زلت متسائلا: هل نصدق الله؟ وهل نصدق وعد الله؟ ألم يقل الله في محكم التنزيل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. تكشوه ومذيع ساخر يتم تلميعه من أجهزة ما ليتصيد عقليات الشباب السطحية، وآخر يدفع به إلى الجهلة وأصحاب المصاطب ليسيطر على بقية ما لهم من عقول. وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. إن هؤلاء لضالون كلمة متكررة، فكل من خرج عن نهج هؤلاء ضال، مقدوح في ديانته فهو خارجي على مذهبهم، مقدوح في ولائه لدينه وأهله وأسرته ووطنه فهو عندهم عميل، مأجور، مضلل، مغيب. هكذا يقولون. فإن ظل ثابتا على ما هو عليه من مبادئ ولم يتلون مع هؤلاء النفعيين أطلقوا عليه التهمة الأخيرة، ألا وهي تهمة الإرهابي المتطرف. ولله ضر القائل حين قال: قالوا تطرف جيلنا لما سما قدرا وأعطي للبطولة موثقا ورموه بالإرهاب حين أبى الخنا وسار على درب الكرامة وارتقى. أو كان إرهابا جهاد نبينا أم كان حقا بالكتاب مصدقا؟ أتطرف؟ إيماننا بالله في عصر تطرف فيه الهوى وتزندق. إن التطرف ما نرى من ظالم أودى بحياة شعبنا وأرهقا. إن التطرف أن نذم محمدا والمقتدين به ونمدح عفلقا. قال تعالى في آية هي غاية في الروعة، قال الله تبارك وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون. خمس بخمس، خمس بشارات أمام خمس إنذارات. فأما النذير لما أعرض هؤلاء قال ربنا فيهم: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، فرقهم أحزابا ليسهل عليه أن يقتلهم وأن يستبيح بيضتهم، متبعا في ذلك سياسة فرق تسود. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ده فرعون، ده الكبير، نعته الله تعالى بوصف أبدي فقال إنه كان من المفسدين رغم علوه وعلو كعبه في هذا الوقت، ولكن الله تعالى قضى أن يذل في تاريخ لا يمحى ولن يمحى حين قال: أنا ربكم الأعلى. ولهذا كانت الخمس الأولى بسبب العقوبات التي شدد الله تعالى بها على من عصى أمره وأعرض عن هديه وتنكب عن طريقه. فلما أفاء الناس إلى الله وتابوا وآبوا أبدلهم خمسا بخمس: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. منة الله تعالى ملازمة لهم، طالما عبدوه وتابوا وفاءوا إليه. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة يقتدي بهم من وراءهم، ونجعلهم الوارثين لملك مصر والشام على الراجح من أقوال أهل التفسير، ونمكن لهم أي في قلوب الخلق. والتمكين كما قال الإمام ابن القيم على نوعين: تمكين عزيز وتمكين ذليل. التمكين العزيز أن يمكن الله تعالى لأهل الإيمان في قلوب الخلق، هذا تمكين عزيز، وإن لم يمكنهم من السلطان. والتمكين الذليل ان انت تمسك الهوى بايديك زي قبل كده، ان تظل او ان تظن ان لك الصوله والدوله، ويسقطك الله تعالى بمعاصيك او بذنوب اتباعك في قلوب الخلائق، فهذا تمكين ذليل. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون، أي من تسلط المؤمنين على رقابهم، وبهذا تمتلئ قلوبهم حسرة وندامة وذلا وخزيا. فالجزاء من جنس العمل، ولهذا صح شعر من قال: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العين بطيب العيش إنسان. وكما قال: ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع، وتلك الأيام نداولها بين الناس. أبو سفيان حينما سأله هرقل كما عند الإمام البخاري، فقال له: ألكم الصولة والغلبة على محمد؟ فأجابه صادقا. شوف وزير خارجية قريش بيقول إيه، بيقول الرجل مش عارف يكذب، شايفها إيه عيبة، لولا أن يأثروا علي كذبا ها ليه لكذبت بشأنه، ولكني لا أكذب فتعيرني العرب. ألا راجل ثابت، مش زي واحد بيقول لك نحن وأمريكا ومن وراء أمريكا إسرائيل متزوجين، زواج شرعي مش خلوة غير شرعية ولا نزوة عابرة. فإذا بأبي سفيان يقول: الحرب بيننا وبينه سجال، الحرب بيننا وبينه سجال، فيوم لنا ويوم له. قالها وإذا برب العالمين تبارك وتعالى يصدق كلامه بعد غزوة أحد، فينزل الله قرآنا: وتلك الأيام نداولها بين الناس. معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، أما الجماعة بتوع الجزة ما بيتردوش عن الصحابة ولا إيه؟ معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن سائر الصحابة، وقاتل الله شانئ الصحابة ومبغضيه، يقول: والله إني لأخشى أن يدول علي الزمان فأسأل بين يدي ربي ماذا قدمت. وتلك الأيام نداولها بين الناس. لهذا وقف أبو الجوزاء وأقسم بالله تعالى مستشرفا المستقبل، يقول: والله ثم والله ثم والله ليرفعن الله تعالى ملك بني أمية ثم ليزل هؤلاء. فقيل له: أكاهن أنت؟ قال: لا، ولكن الله يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس. النبع الرابع: النبع الرابع والرسالة الرابعة: لأنصرنك ولو بعد حين. إنها دعوة المظلوم يا عباد الله، هذه الدعوة التي يرفعها الله تعالى فوق الغمام، ويقسم سبحانه بذاته العلية فيقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فطب نفسا أيها المظلوم، وكلنا هذا الرجل، طب نفسا أيها المظلوم، فلقد قضى ربنا تبارك وتعالى أن ينصر دعوتك في الوقت الذي يشاء سبحانه، ولكنكم تستعجلون ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا، ولكن الله يؤخر إجابة دعوة هؤلاء المكلومين المظلومين المقهورين المستذلين حتى ينتفش الباطل أمام الناس فيراه كل الناس باطلا إلا من عمي بصره وبصيرته. وبهذا يسقط الباطل سقوطا مدويا، وحينها يظهر الحق ظهورا واضحا. لأنصرنك ولو بعد حين، حتى وإن كانت دعوة المظلوم من رجل مقصر في بعض العبادات، نعم، فالنكرة في السياق جاءت لتفيد العموم والشمول. ولهذا قال نبيكم: واتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يقول لها: لأنصرنك ولو بعد حين. أختم الخطبة الأولى بهذه القصة المروية تاريخيا، ففيها عمق فكري أود أن يصل إلى مسامع قلبك. رجل يقال له المصحفي كان رئيسا للشرطة آنذاك زمان المنصور بن أبي عامر، فإذا بالمنصور يقضي عليك ويقول: اذهبوا به إلى سجن المطبق. سجن المطبق نعت كذلك لأن من دخله يطبق عليه فلا يخرج منه إلا جثة هامدة، واخد بالك أنت؟ يبقى سجن المطبق ده شبه أسوأ سجن ممكن تتخيله عندنا وغير عندنا. اللي بيخش يقولك اللي إيه؟ اللي داخل فيه مفقود، واللي خارج منه ده لو خرج يبقى مولود. فإذا بالرجل يذهب إلى أهله ويقبلهم بين أعينهم ويقول: هذه قبلة الوداع والفراق. فتقول له امرأته: لا تخشى يا عم، ده سنة ولا سنتين وإيه وهيعدوا هوا، وبعدين ده أنت كنت يعني حاجة كبيرة، يعني هيبشرقوا عليك جوه هيرعوك برضه. فقال: لا، بل هي الخاتمة. قالوا: لما؟ قال: في زمان الناصر سجنت رجلا في هذا السجن، فجاءتني رؤيا أن أطلق سراح فلان ابن فلان ممن سجنته في المطبق. قال: فقمت فزعا وأطلقت سراحه وقلت له: بالله عليك ماذا قلت؟ قال: قمت بالليل داعيا عليك سائلا الله تعالى أن ينتقم من الناصر وممن أعانه، وقد أصابتك هذه الدعوة. فوقف الرجل وبكى بكاء عظيما، وعلم بعد 40 سنة قضاها في ظلمه وغيه أنها دعوة هذا المظلوم، إنها دعوته أصابته، دعوة أصابته في كبد السماء وفي جوف الليل. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: إن الظالم ينتظر العقوبة، وإن المظلوم ينتظر النصر، وما النصر إلا من عند الله. أيها المظلوم المكلوم، وكلنا هذا الرجل، لا تعلق قلبك بالشرق ولا بالغرب، وإنما علق قلبك بمن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. قال محمد بن كعب القرظي: ثلاث من كن فيه كن عليه، المكر والبغي والظلم. ألا فأيقنوا يا عباد الله وجددوا الإيمان في قلوبكم واستبشروا خيرا، فإن الله يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، النبع الذي يلي ذلك مما يجدد الرجاء والأمل في القلوب هذه القاعدة التي أطلقها القرآن فقال: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ما هو المكر؟ قال أهل اللغة: المكر هو اعتياد المرء الجاهل لشيء وإظهاره على غير حقيقته. والماكر ومن يكيد لا ينتج ذلك إلا عن ضعف، فالشجاع لا يخشى المنازلة. صح، الرجل الشجاع لا يخشى المنازلة. في زماننا الذهبي للبلطجية ترى هؤلاء يسيرون جهارا نهارا، لا سيما من أوتي صحة وقوة حقيقية، من أوتي بسطة في الجسم، يمشي في المكان ويقول: الراجل هنا يطلع لك، لا يخشى أن يتصارع مع أحد، ما عندوش مشكلة. إنما لما تشوف الولد الثاني اللي هو الواد كده اللي هو ايه، الواد الأزعى ده القصير اللي بيجيبوه وتلاقيه ماسك سنجة مثلا أكبر من حجمه الطبيعي ورايح يضرب حد، هو أول ما بيشوف اتنين تلاتة ايه، أشجع وأملك وأقوى، ايه اللي بيحصل؟ الموضوع بيختلف. فدائما أبدا الشجاع لا يخشى المواجهة ولا المنازلة، إنما يلجأ إلى الكيد والمكر الضعيف العاجز الذي يظن أن المكر وأن هذه السبل هي السبل الوحيدة التي تمكنه ممن أمامه. ولكننا ننذر هؤلاء الماكرين بقول الله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهل الله تعالى يتصف بصفة المكر؟ قال علماؤنا: هو ماكر بمن يستحق المكر، هو ماكر بالمنافقين، وماكر بالفاسدين المفسدين، وماكر بالطغاة المعتدين، ماكر بكل من يستحق أن يمكر به في هذه الدنيا ليكون عبرة لعباد الله المؤمنين في الدنيا قبل الآخرة. فهل تصدقون الله؟ نعم. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. النبع السادس أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. أهلكناهم لما ظلموا، نعم، قال الله تبارك وتعالى: أن يعز أهل الإيمان ما استمسكوا بإيمانهم وطاعتهم لربهم. فإذا عصوا الله تعالى فإنهم كبقية أهل الأرض سواء بسواء، والغلبة والصولة والدولة إنما تكون لمن ملك الأسباب. إذن لا سبيل للمؤمنين في مواجهتهم مع الطغاة المعتدين إلا بموالاة الله لهم. فإذا تخلى الله عنهم وأوكلهم إلى نفوسهم فحتما ولا بد ستكون الهزيمة. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعبدونني إيه؟ لا يشركون بي شيئا، فلا يشركون بي رجلا، يعتقدون أن بيده النفع والضر وملك الأرزاق وملك الأمن والأمان، بل يعتقدون أن كل ذلك بيدي أنا وحدي لا شريك لي. فهل نعتقد في الله مثل هذا المعتقد، أم نتذبذب ونذهب يمنة ويسرة مع الذاهبين والجائين ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين؟ وأخيرا: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ الفتنة في لغة العرب هي الابتلاء والامتحان والاختبار. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وهم لا يفتنون. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلوا. جميل، فما المقصود بهذه الرسالة؟ بيّن هذا المقصود الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفذ طريق الهجرتين وباب السعادتين، فقال: كل الخلق مبتلى ببقية الخلق، فالحاكم والأمير مبتلى بالمحكومين، والعالم يبتلى بالجهال، والجهال يبتلون بالعالم، والرجل يبتلى بامرأته، وامرأته تبتلى به، وكذا فإن الوالد يبتلى بأولاده، وإن بعض الآباء يبتلى بأبنائه، وهكذا. فكلنا في حال الفتنة، كلنا في حال الفتنة، ولكن الله تعالى أراد منا أن نصبر. فهل نصبر؟ فهل نصبر؟ نصبر إن شاء الله. سئل الشافعي رحمه الله: أيمكن للمرء أم يبتلى؟ قال: لا يمكن للمرء حتى يبتلى، فاصبروا إن الله مع الصابرين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم المبارك الأغر، وفي هذه الساعة الكريمة المباركة، والأئمة على المنابر، أن تنصر ديانتك وأن تعز شرعتك. اللهم انصر دينك وأولياءك وأعز شرعك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وديننا ومساجدنا وأهل الإسلام بخير فوفقه لكل خير. ومن أرادنا وديننا ومساجدنا وأهل الإسلام بسوء فاجعل تدبيره تدميرا، ومزقه كل ممزق، واضحه على رؤوس الأشهاد يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في سوريا، اللهم انصر عبادك المستضعفين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، وفك الحصار عن المستضعفين في غزة. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تنصر أهل السنة في العراق، وأن تنصر أهل التوحيد في أنغولا، وأن تحفظ الإسلام وأهله في أفريقيا الوسطى. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين فوق أي أرض وتحت أي سماء. اللهم احفظ الإسلام وأهله في مصر يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا مصر من كل فتنة وسوء يا رب العالمين. رب من أرادنا وديننا ومساجدنا وإخواننا ودعاتنا بخير فوفقه لكل خير. ومن أرادنا وديننا ومساجدنا وإخواننا ودعاتنا بسوء فاجعل تدبيره تدميرا، ومزقه كل ممزق، وأشغله بنفسه، واضحه على رؤوس الأشهاد يا رب العالمين. اللهم انتصر لمن مات من أهل الإسلام، اللهم انتصر لدمائهم، واحفظ اللهم أعراضهم، وفك اللهم أسر إخواننا المأسورين يا رب العالمين. أصلح شباب هذا البلد وسائر شباب المسلمين، احفظ أعراض بنات الإسلام يا رب العالمين. رب صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وأقم الصلاة.